الآن يقع السؤال حول ثمرة هذا البحث، سواء كان مستحيلا أو غير مستحيل، ماذا يترتب عليه؟ يقول بأنه يترتب على ذلك أننا إذا قلنا باستحالة هذا القيد، باستحالة ضروريا، يعني سيكون شمول الحكم للعالم والجاهل، إطلاق الحكم وشموله للعالم والجاهل ضروريا، بناء على أن يكون التقابل بين الإطلاق والتقييد تقابلا نقيضين، وهنا نلحظ التقابل الثبوتي بين الإطلاق والتقييد الثبوتيين. بناء على أن يكون التقابل بين الإطلاق والتقابل الثبوتيين تقابلا نقيضين، فإذا استحال التقييد أصبح الإطلاق ضروريا، لأنه النقيضين إذا استحال أحد النقيضين أصبح نقيضه ضروريا. شريك الباري مستحيل، إذن عدمه ضروري، وهكذا. هنا إذا كان التقييد والإطلاق، إذا كان التقابل بين الإطلاق والتقييد تقابل النقيضين، إذن يعني أنه ما دام استحال، إذا بناء على استحالة تقييد الحكم بالعلم سيكون إطلاق الحكم الذي يشمل العالم والجاهل ضروريا، لكن بناء على أن التقابل بين الإطلاق والتقييد تقابل العدم والملكة. وتذكرون كان هناك مبنيان في بحث التقابل بين الإطلاق والتقييد، مبنى كان يقول بأن التقابل بينهما تقابل النقيضين، ومبنى آخر كان يقول بأن التقابل تقابل العدم والملكة. بناء على أن التقابل بين الإطلاق والتقييد تقابل العدم والملكة، هنا إذا استحال التقييد استحال الإطلاق أيضا، لأنه معنى التقابل على نحو تقابل العدم والملكة، معنى ذلك أنه إذا كان المحل غير قابل للتقييد إذن الإطلاق لا يصدق عليه، لأنه تقابل العدم والملكة إنما هو تقابل بين الوجود والعدم، لكن بين الوجود والعدم الخاص بمحل قابل للوجود، فرق تقابل العدم والملكة عن تقابل النقيضين هو أنهما أن تقابل العدم والملكة وتقابل النقيضين وإن كان معا كتقابلا بين الوجود والعدم، هم تقابل النقيضين تقابل الوجود والعدم، تقابل بين الوجود والعدم، وهم تقابل العدم والملكة تقابل بين الوجود والعدم، لكن التقابل إذا كان تقابل النقيضين فهو تقابل بين وجود شيء وعدم ذلك الشيء مطلقا، يعني هذا العدم لا نقيده بمحل قابل للوجود، مثل التقابل بين وجود البصر وعدم البصر، لا تقول هو العمى، قل وعدم البصر يصير نقيضين، إذا قلنا البصر وعدم البصر يصير نقيضين، عدم البصر يصدق حتى على الجدار، فغير عدم البصر غير مشروط بأن يكون المحل قابلا للبصر، العمى هو الذي مشروط بأن يكون المحل قابلا للوجود، وأما إذا بدلا عن العمى إذا عبرنا عدم البصر فسيكون التقابل تقابل النقيضين، العمى بل البصر وعدم البصر التقابل بينهما تقابل النقيضين، إذا كان هكذا فإذا استحال أحدهما أصبح الثاني ضروريا، لكن إذا كان التقابل تقابل العدم والملكة، معنى تقابل العدم والملكة يعني أنه من جانب أكو وجود ومن جانب آخر أكو عدم في محل قابل للوجود، مو عدم مطلق بل عدم مقيد بقابلية المحل، وعندئذ إذا استحال الوجود يعني المحل غير قابل للوجود فذاك العدم هم ما راح يتحقق، العدم المقيد بقابلية المحل هم ما راح يتحقق، لأنه في المقابل عندنا عدم مقيد بقابلية المحل، فإذا كان المحل غير قابل فما راح يصدق ذاك العدم أيضا. بل فهنا فيما نحن فيه لو أن التقييد أصبح محالا، لو أن التقييد بالعالمين اختصاص الحكم بالعالم إذا كان محالا، تقييد الحكم بالعلم به إذا كان محالا، فهذا يعني أن إطلاقه هم يصبح محال، لأن إطلاقه بناء على أن التقابل بين الإطلاق والتقييد، تقابل العدم والملكة، يعني أن الإطلاق عدم مقيد بقابلية المحل. الإطلاق ليس هو عدم التقييد بل مطلقا، وإنما الإطلاق هو عدم تقييد في محل قابل للتقييد، وهنا المحل غير قابل للتقييد. ما دام أن المحل غير قابل للتقييد يعني أنه الإطلاق أيضا ما ينطبق عليه، ما دام أن التقييد ما ينطبق الإطلاق هم ما ينطبق، فإذا استحال التقييد استحال الإطلاق أيضا. بالتالي إيش راح تصير النتيجة؟ النتيجة راح تكون أنه القضية تبقى مهملة، لا هي مقيدة ولا هي مطلقة، القضية تبقى مهملة بناء طبعا على أن تقابل بينهما تقابل العدم والملكة، فإذا استحال التقييد أصبحت القضية مهملة، لأنه إذا استحال التقييد استحال الإطلاق، وإذا استحال لا معا يعني القضية تبقى مهملة، لا هي مقيدة ولا هي مطلقة. خب النتيجة ماذا تكون؟ يعني أنه بالتالي هذا الحكم يثبت على من؟ هل يثبت على العالمين فقط أو يثبت على الجاهلين أيضا؟ يقول النتيجة تتبع الجزئية، النتيجة نتيجة الجزئية، لأنه لابد أنتم دارسينهم في علم المنطق، لأنه لو لم يذكر المتكلم سور القضية، تذكرون يعبرون بالسور البعض والكل، يعبرون عنه بالسور، لو أن القضية كانت غير مسورة، يعني إذا قلنا مثلا الإنسان مثلا عالمون، الإنسان عالمون، ما قال، لا قال بعض الإنسان عالمون ولا قال كل إنسان عالمون، هالشكل إجمالا قال الإنسان عالمون، النتيجة شنو المقدار المسلم من الذي يمكن الاعتماد عليه هو البعض، نتيجته نتيجة الجزئية. فإذا ما إذا صارت القضية مهملة نتيجته نتيجة الجزئية، يعني أنه غاية ما يثبت بذلك هو الحكم على العالمين ولا يثبت الحكم على الجاهلين، بناء على أن يكون التقابل بينهما تقابل العدم والملكة. هذا كله إذا قلنا بالإسحال. أما إذا قلنا بالإمكان، فالطبيعي الإطلاق يشمل الإنسان العالم والجاهل معا، عدم والملكة. المحل أصبح غير قابل للنقل.
دور شو ممكن سواها؟
بناء على القول بالإستحالة، بس مهما كان سبب الإستحالة، إذا كان تقييد الحكم بالعلم به إذا كان مستحيلا بسبب الدور، بسبب خروج العلم عن دوره الكاشف الماح، بأي سبب من الأسباب، إذا آمنا بأن تقييد الحكم بالعلم به مستحيل،
هذا هو المحل مستحيل، في محل قابل،
هذا الحكم غير قابل للتقييد،
والمحل
هو الحكم، هذا الحكم غير قابل للتقييد، لا يمكن وضع التقييد في هذا المحل، وضع هذا القيد في الحكم، هذا القيد لا يمكن وضعه في الحكم، إذا هذا الحكم غير قابل لهذا التقييد، هذا عدم قابلية المحل. ما دام هذا الحكم غير قابل للتقييد إذا فهو غير قابل للإطلاق أيضا، لأن الإطلاق يشترط فيه قابلية المحل للتقييد بناء على أن التقابل بينهما تقابل العدم والملكة، فالإطلاق يشترط فيه أن يكون أن المحل قابلا للتقييد، فما دام أن هذا المحل غير قابل للتقييد إذا فهو غير قابل للإطلاق أيضا، فصار القضية مهملة، إذا صارت مهملة النتيجة تكون كالجزئية، في قوة الجزئية. لاحظوا العبارة. والثمرة التي قد تفترض لهذا البحث هي أن التقييد بالعلم بالحكم إذا كان مستحيلا، هناك ثمرة أخرى أعمق من هذه الثمرة ستظهر إن شاء الله. هو عندما ندرس الثمرة الثانية عندئذ ينتفي موضوع هذه الثمرة، بعد هذه الثمرة تصبح بعد ماكو حاجة إليها، هي هاي الثمرة اللي الآن أخذناها، هاي الثمرة راح يظهر أنه لا أثر لها، هاي الثمرة مو ذات أهمية، عندما سنعرف الثمرة الأخرى الأعمق من هاي الثمرة، هناك ثمرة أخرى أدق وأعمق من هذه، ذيك هي الأصلية، اللي ستأتي إن شاء الله. من ندرس ذيك راح نعرف أنه هاي مو هي الأصلية، هاي مو هالقداد أهمية، ولهذا لعله لهذا السبب سيد عم عبر بقد. والثمرة التي قد تفترض لهذا البحث هي أن التقييد بالعلم بالحكم إذا كان مستحيلا فهذا يجعل الإطلاق ضروريا، إذا كان التقييد مستحيلا إذن الإطلاق راح يكون ضروري، ويثبت بذلك أن الأحكام الشرعية مشتركة بين العالم وغيره، بين العالم وغير العالم. لكن هذا إنما يثبت هذا الإطلاق ويكون ضروريا على مبنى من؟ على مبنى من يقول بأن التقابل بين التقييد والإطلاق الثبوتيين تقابل السلب والإيجاب. وعلى العكس يعني سيكون الإطلاق أيضا مستحيلا، وعلى العكس تكون استحالة التقييد موجبة لاستحالة الإطلاق على مبنى على المبنى الآخر، على مبنى من يقول إن التقابل بين التقييد والإطلاق كالتقابل بين البصر والعمى، يعني كالتقابل يعني تقابل العدم والملكة. فكما لا يصدق الأعمى حيث لا يمكن البصر، كذلك لا يمكن الإطلاق حيث يتعذر التقييد، لأنه إذا يتعذر التقييد إذا يستحيل التقييد يعني أن المحل غير قابل للتقييد، إذا كان المحل غير قابل للتقييد إذن فالإطلاق أيضا غير ممكن غير جاري. كما أنه إذا كان المحل غير قابل للبصر فهو غير قابل للعمى. فكما لا يصدق الأعمى حيث لا يمكن البصر كذلك لا يمكن الإطلاق حيث يتعذر التقييد. ومن هنا تكون الأحكام على هذا القول مهملة، لا هي بالمقيدة يعني بالمقيدة بالعالمين ولا هي بالمطلقة. والمهملة في قوة الجزئية، يعني النتيجة أن الحكم يثبت على العالمين ولا يثبت على الجاهلين مبنيا على هذا القول. أخذ العلم بحكم في موضوع حكم آخر، قلنا منذ البداية بأنه أخذ العلم بالحكم يكون بنحوين، تارة يؤخذ العلم بالحكم قيدا في نفس ذلك الحكم، وأخرى يؤخذ قيدا في حكم آخر غير ذلك الحكم. انتهينا من البحث في أخذ العلم بالحكم قيدا في نفس ذلك الحكم، والآن نأتي إلى أخذ العلم بالحكم قيدا في موضوع حكم آخر، وإنما يعبر بالموضوع لأن هذا القيد المفروض أن يكون على نحو قيد الوجوب، وكل قيد على نحو قيد الوجوب مأخوذ في الموضوع. سبق وأن قلنا بأن المقصود بالموضوع ومجموعة القيود التي هي دخيلة في فعلية الحكم، مجموعة تلك القيود التي متى ما تمت أصبح الحكم فعليا، مجموعة تلك القيود نسميها بالموضوع، وكل قيد من قيود الوجوب يكون من هذه القيود، من كل قيد من قيود الوجوب يكون داخلا في فعالية الحكم. إذن فجميع قيود الوجوب مأخوذة في الموضوع، قيود الوجوب دائما هي أجزاء للموضوع، القيود التي تؤخذ على نحو قيد الوجوب دائما هي أجزاء من الموضوع. وعليه فهنا نبحث عن أنه هل يمكن أن يؤخذ العلم بحكمين قيدا في حكم آخر على نحو قيد الوجوب، أو عبر بلي أن يؤخذ في موضوع حكم آخر، نفس الشيء إن شئت تعبر في موضوع حكم آخر، أو إن شئت تعبر أن يؤخذ قيدا في حكم آخر قيدا على نحو قيد الوجوب. وهذا على ثلاثة أنحاء: أخذ العلم بحكم في موضوع حكم آخر على ثلاثة أنحاء. إذ تارة يؤخذ العلم بحكم في موضوع حكم آخر مخالف له، وتارة أخرى يؤخذ العلم بحكم في موضوع حكم آخر مضاد له، وتارة ثالثة يؤخذ العلم بحكم في موضوع حكم آخر مماثل له، تارة مخالف له، تارة مضاد له، تارة مماثل له. النحو الأول المخالف له، ماذا يقصد بذلك؟ المقصود بأخذ العلم بحكم في حكم آخر مخالف له، هو المقصود بالمخالف يعني المضاد يعني المنافي، بالمقصود المخالف المعنى المنطقي من المخالف تقابل على نحو التخالف، يعني انه لا تضاد لا تماثل لا لا تلازم ولا نقيضين، وانما قابلان للجمع وقابلان للارتفاع، يقبلان الاجتماع ويقبلان للارتفاع بهذا المعنى من المخالفة نقصد، لأنه قابلان للاجتماع وقابلان للافتراق. يمكن أن يؤخذ العلم بحكم في موضوع حكم آخر مخالف له، يعني حكمان متخالفان بهذا المعنى من التخالف، يعني أنهما لا تضاد بينهما، لا تناقض، لا تماثل، لا تلازم، يمكن اجتماعهما ويمكن افتراقهما، حكمان من هذا القبيل، لكن يؤخذ العلم بأحدهما في موضوع الآخر. مثاله ما مضى في بحث القطع الموضوعي، ومثال آخر هنا يمثل. مثال الذي مضى في القطع الموضوعي والطريقي، قلنا أنه القاطع يمكن أن يكون طريقيا بالنسبة إلى حكم وموضوعيا بالنسبة إلى حكم آخر، هو هذا راح يكون القاطع بحكم يؤخذ في موضوع حكم آخر، مثل ما مثلنا له هناك بأنه مثلا إذا كان هناك حرمتان للخمر، حرمة على ذات الخمر وحرمة على بيعه، حرمة على شربه، حرمة لشرب الخمر وحرمة لبيع الخمر، لكن حرمة الشرب انصبت على ذات الخمر، لكن حرمة البيع قيدت، حرمة البيع قيدت بمن علم بالحرمة الأولى، قيدت بالعلم بالحرمة الأولى، فمن علم بحرمة شرب الخمر حرم عليه بيعه. لو افترضنا أن التشريع صدر بهذا النحو، أصبح القاطع بالحرمة الأولى مأخوذا في موضوع الحرمة الثانية، القاطع بحرمة الشرب مأخوذا في حرمة البيع، وهذا هو قطع طريقي بالنسبة إلى الحكم الأول بالنسبة إلى الحرمة الأولى، وقطع موضوعي بالنسبة إلى الحرمة الثانية، وهذا ما نعبر عنه بأن بأخذ العلم بحكم في موضوع حكم آخر مخالف له، قد أخذ لأن هذا الحكم متخالفان يمكن اجتماعهما ويمكن افتراقهما، فأخذ العلم بأحدهما في موضوع آخر، يعني يمكن أن يكونا صادقين، مو اجتماعهما على محل واحد، مو على نحو. ليش التخالف المنطقي هو هذا معنى؟ هو هذا في عالم الصفات هالشكل، في عالم الصفات مثل ما تقول كالعالم. أفرضوا مثلا الإنسان العالم والإنسان السيد مثلا، لا تنافي بينهما ولا تلازم بينهما، ماكو تلازم بينهما ولا تنافي بينهما، فهنا يقصد المهم يقصد بأنه لا متضادين ولا متماثلين، لأنه في مقابل النحو الثاني والثالث من هالأنحاء الثلاثة اللي يذكرها. خب إن لأجل حصول التضاد يفترض كون المتعلق واحدا، وإلا ماكو ضروري أن يكون المتعلق واحدا حتى يصير تضاد، لأجل التضاد نريد التضاد، لأنه نريد التضاد، وإذا اعتم التضاد لا بوحدة المتعلق هم يدخل في بحثنا. أفرضوا مثلا أن يؤخذ العلم بوجوب صلاة الجمعة يؤخذ في موضوع وجوب صلاة الظهر، في حين أننا نعلم بأنه متضادان، أكو تضاد بين وجوب صلاة الجمعة ووجوب صلاة الظهر، لأن لعلمنا بأنه لم يجعل الله تبارك وتعالى في يوم واحد صلاتين في ظهر يوم واحد، فهم يدخل في هذا المحتم، هم يصير متضادين، العلم بحكم أخذ في موضوع حكم آخر مضاد له، مو إلا يكون المتعلق واحد، وإن كان المثال الأوضح له هو أن يكون المتعلق واحد حتى يصير تضاد واضح، بعد تضاد واضح صريح. المهم أنه هنا نقصد بالتخالف سواء تطابق المصطلح المنطقي أو لم يتطابق المصطلح المنطقي، نقصد بالتخالف هنا يعني أنهما ليسا متضادين ولا متماثلين، بل حكم آخر غيره، لا يوجد تضاد بينهما ولا يوجد تماثل في متعلقه غيره، في متعلق آخر فلا يقع تضاد بينهما. مثلا هناك في مثال الخمر حرمة الشرب وحرمة البيع، أحدهما متعلقه الشرب والآخر متعلقه البيع. وهنا يمثل بمثال آخر، بمثال جديد، يمثل بأنه لو أن المولى قال بأنه إذا علمت بوجوب الحاج فاكتب وصيتك، اكتب سواء كان على نحو الوجوب أو على نحو الاستحباب مهما كان، من ناحية أنه وجوب الحاج، من ناحية أخرى وجوب كتابة الوصية أو استحباب كتابة الوصية. بالنسبة إلى كتابة الوصية أظن يقال باستحباب كتابة الوصية لدى كل سفر، لا لعله لا يخص بالحج، لكن هسه كمثال، كمثال لو خصصه بمن علم بوجوب الحج، فهذا العلم علم بماذا؟ علم بوجوب الحج، أخذ في ماذا؟ أخذ في موضوع حكم آخر وهو وجوب كتابة الوصية. فأصبح هذان حكمان متخالفان، ليس متضادين ولا متماثلين، نعبر عنهما بمتخالفين. إذن فيمكن أن يؤخذ العلم بأحدهما في موضوع الآخر ويدخل في البحث القديم، في أن يكون هذا راح يصبح هذا القاط قطعا طريقيا بالنسبة إلى الحكم الأول وقطعا موضوعيا بالنسبة إلى الحكم الثاني، وهذا ممكن ولم يقل أحد باستحالته، هذا لا وجه لاستحالته. بأي ميزان، بأي ميزان، بأي وضع، على ما هو عليه، إذا كان مشروطا بالاستحالة بالاستطاعة فبالعلم، إذا لم يكن مشروطا بالاستطاعة فلا، يعني ما علينا بعد بأنه بأي سبب راح يتحقق الوجوب، متى ما علمت بوجوب الحاج فاكتب وصيتك، فراح يكون العلم بالحكم الأول مأخوذا في موضوع الحكم الثاني، فيكون بالنسبة إلى الحكم الأول طريقيا وبالنسبة إلى الحكم الثاني موضوعيا، وهذا لا قائل باستحالته ولا وجه لاستحالته، لأنهما حكمان متخالفان لا يمكن اجتماعهما. إذن فيمكن أن يؤخذ العلم بأحدهما في موضوع آخر. هذا هو النحو الأول من أخذ العلم بحكمين في موضوع حكم آخر. النحو الثاني من أخذ العلم بحكمين في موضوع حكم آخر أن يكون هذا الحكم الآخر مضادا للحكم الأول، وذلك كأن يقول إذا علمت بوجوب الحج حرم عليك الحج، إذا علمت بوجوب الحج حرم عليك الحج، فهذا بل يعني أن أخذ العلم بوجوب الحج في موضوع حرمة الحج، ويوجد تضاد بين وجوب الحج وحرمة الحج. ما دام يوجد تضاد بين وجوب الحج وحرمة الحج، إذن فيقول يستحيل أن يؤخذ العلم بأحدهما في موضوع الآخر، فهذا النحو الثاني مستحيل. هذا النحو من أخذ العلم بحكم في موضوع حكم آخر بهذا النحو الثاني مستحيل، لأنه يؤدي إلى التضاد، يؤدي إلى اجتماع حكمين متضادين بالنسبة إلى من علم بالحكم الأول. بالنسبة إلى من علم بالحكم الأول راح يجي عليه نفس الحكم الأول الذي علم به، والحكم الثاني الذي هو مقيد بالعلم بالحكم الأول، كلا الحكمين راح يجي عليه، وهذا مستحيل، لأنه وجوب الحج وحرمة الحج يستحيل أن يجتمع على الإنسان. هذا من الحالة الأولى. قلنا الحالة الثانية مستحيلة، الحالة الأولى غير مستحيلة. الحالة الأولى فيما إذا أخذ العلم بحكم في موضوع حكم مخالف له مستحيل، وإنما المستحيل أن يؤخذ العلم بحكم في موضوع حكم آخر مضاد له، هذا الذي هو المستحيل، في موضوع حكم آخر مضاد له، هذا مستحيل، لأنه يؤدي إلى اجتماع حكمين واقعيين متضادين. الحالة الثالثة أخذ العلم بحكم في موضوع حكم آخر مماثل له، أخذ العلم بحكم في موضوع حكم آخر مماثل له، يعني شنو مماثل له؟ يعني بأن يقول مثلا إذا علمت بوجوب الحج وجب عليك الحج بوجوب جديد، وجوبان للحج، وجوب على ذات الحج بدون أن يؤخذ في موضوع علم، ووجوب آخر هم نفس المتعلق يجب بوجوب آخر لكنه مقيدا بالعلم بالوجوب الأول، وهذا يؤدي إلى اجتماع المثلين، فقد يقال بأن هذا أيضا مستحيل كاجتماع الضدين. فإذا قلنا بأن اجتماع المثلين في باب الأحكام مستحيل كاجتماع الضدين، فهذا يستحيل أيضا، لأنه يؤدي إلى اجتماع وجوبين على مورد واحد، يؤدي إلى اجتماع وجوبين على مورد واحد. إذن فالممكن هو النحو الأول، وهو ما إذا كان الحكمان متخالفين، أما إذا كان متضادين أو متماثلين يقال باستحالة ذلك. لاحظ العبارة. خب هذا على الكلام على الخلاف، ولهذا قلنا أنه قد يقال باستحالتي. بالنسبة إلى المتضادين ما يقول قد يقال، يحكم بالاستحالة بشكل صريح. أما بالنسبة للمتماثلين يقول قد يقال باستحالتي، هذا إشارة إلى أنه لقد يوجد قول آخر بالإمكان، بإمكان اجتماع. يعني مبدئيا هما وجوبان، عند الاجتماع يصير تداخل بينهما. مبدئيا هما وجوبان، بس عند الاجتماع يصير تداخل بينهما، يصير وجوب واحد مؤكد، من قبيل اجتماع وجوب إكرام الفقير مع وجوب إكرام العالم فيما إذا كان الإنسان فقيرا وعالما في نفس الوقت. فيقال بأنه يتأكد الوجوب في 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 مورد الاجتماع، يقال وجوب واحد مؤكد يصير يتداخل. لا لا، وجوب الإكرام الموضوع مختلف، واتحد في مادة الاجتماع، اتحد في مادة الاجتماع، اتحد.
إذا علمت الوجوب الحج يجب عليك.
إيه.
هناك
ف...
من جهة أخرى
تجمع،
من كون هذا
هم عالم هم. إيه. وهذا هم من جهة أصل وجوب أصل الصلاة واجبة بالوجوب الأول، ومن جهة كوني عالما بالوجوب الأول هم يجب عليه بوجوب ثاني. هم صار جهتين.
والوجوب الأول محرك لهذا الوجوب.
إيه. فشنو قصدك؟ شنو تريد تدافع عن قول بالاستحالة؟ ما أدري شو تريد تقول. شنو النتيجة؟ شنو؟ تريد تقول بالاستحالة أو عدم الاستحالة؟
في حالة كون الوجوب الثاني تأكيد للوجوب الأول.
خب. إذا قلنا إذا آمنا بإمكانية التأكيد فيمكن، ولهذا لعله بهذا السبب السيد عبر بقد. أنا ليش قلت لك بأنه هنا سيد يعبر بقد؟ لعله إشارة إلى أنه قد في مقابل ذلك يوجد قول آخر يقول بإمكانية اجتماعهما ولو من باب التأكيد. لاحظوا العبارة. أخذ العلم بحكمين في موضوع حكم آخر. قد يؤخذ العلم بحكمين في موضوع حكم آخر. والحكمان، هذان الحكمان الذي أخذ العلم بأحدهما في موضوع الآخر، هذان الحكمان إما أن يكونا متخالفين بالمعنى الذي ذكرناه من المتخالفين، يعني لا متضادان ولا متماثلان، أو متضادين أو متماثلين. فهذه ثلاث حالات. أما الحالة الأولى فلا شك في كونها كما في إمكانها، عفوا، فلا شك في إمكانها، كما إذا قال الآمر إذا علمت بوجوب الحج عليك فاكتب وصيتك، ويكون العلم بوجوب الحج هنا قطعا موضوعيا بالنسبة إلى وجوب الوصية، وطريقيا بالنسبة إلى متعلقه، يعني بالنسبة إلى وجوب الحج، لأن القاطع تعلق بمن؟ العلم تعلق بوجوب الحج، فوجوب الحج هو متعلق هذا العلم، وهو قطع طريقي بالنسبة إليه، بالنسبة إلى وجوب الحج. وأما الحالة الثانية فلا ينبغي الشك في استحالتها، هذا هم أيضا واضح أنه مستحيل لأنه يؤدي إلى اجتماع الضدين. ومثالها أن يقول الآمر إذا علمت بوجوب الحج عليك فهو حرام عليك. والوجه في الاستحالة ما تقدم من أن الأحكام التكليفية الواقعية متنافية متضادة، فلا يمكن للمكلف القاطع بالوجوب أن يتصور ثبوت الحرمة في حقه، ما يمكن أن يصدق بوجوب الحرمة وهذا هو قاطع بالوجوب، كيف يصدق بوجوب الحرمة عليه؟ لأنه يسلم التضاد. وأما الحالة الثالثة حالة التماثل، إذا أخذ العلم بحكم في موضوع حكم مماثل له، فقد يقال باستحالتها على أساس أن اجتماع حكمين متماثلين مستحيل كاجتماع المتنافيين. فإذا قيل إن قطعت بوجوب الحج وجب عليك، يعني وجب عليك الحج، بنحو يكون الوجوب المجعول في هذه القضية غير الوجوب المقطوع به مسبقا، وجوبان، وجوب على ذات الحج ووجوب على من يعلم بالوجوب الأول. بهذا النحو كان معنى ذلك في نظر هذا القاطع أن وجوبين متماثلين قد اجتمعا عليه. فإذا قلنا باستحالة اجتماع المثلين في باب الأحكام سيستحيل هذا. أخذ قصد امتثال الأمر في متعلقين. لا أكو هواي أكو أكو هواي وقت. لا لا هذا خل نأخذ فد مقدار من عنده ولو بدون تطبيق. لا ذاك الدرس هم درسنا ما يصير فاصل بين الدرسين مو صحيح. الآن 10 دقائق أو أكثر أكو وقت. أخذ قصد امتثال الأمر في متعلقه. هنا هذا البحث بحث في قيد جديد. كيف أن البحث السابق كنا نبحث فيه عن قيد العلم، العلم بالحكم، هنا نبحث عن قيد قصد امتثال الحكم بدلا عن قيد العلم بالحكم، بدلا عن قيد العلم بالحكم نبحث عن قيد قصد امتثال الحكم. وهذا ما يبحث في الأحكام التعبدية، الواجبات التعبدية، بناء على أن نية القربة التي هي شرط في الواجبات التعبدية معناها قصد امتثال أمر الله، قصد امتثال حكم الله. لأنه أكو بحث في معنى نية القربة التي هي شرط، أكو بحث في تفسير نية القربة. ما هي نية القربة التي هي شرط في الواجبات التعبدية؟ هل هي نية التقرب مباشرة أن الإنسان ينوي أن يقترب إلى الله، أو يقصد بذلك قصد، أو أن معنى نية القربة التي هي شرط في الواجبات التعبدية معناه هو قصد امتثال أمر الله، يعني أصلي قاصدا بهذا الصلاة امتثال أمر الله. فبناء على هذا التفسير، ولعله هو التفسير المشهور، بناء على هذا التفسير قاعد نبحث، نقول بناء على هذا يقع الكلام في أنه كيف أخذ قصد امتثال أمر الله في هذا التكليف. بالنسبة إلى باب الملاك والإرادة مبادئ الحكم، لا استحالة في ذلك قطعا، لا هذا ممكن أن يكون الملاك مقيدا بهذا القيد. طبعا هذا نسيت أن أشير إلى أن هذا القيد قيد في متعلق الحكم، على خلاف القيد الذي سبق في البحث الماضي كان قيدا في الوجوب على نحو قيد الوجوب، وهذا القيد على نحو قيد الواجب. نبحث هذا القيد على نحو قيد الواجب. القيد السابق كنا نبحثه على نحو قيد الوجوب، لكن هذا القيد نبحثه على نحو قيد الواجب، يعني أنه يجب الصلاة، أي صلاة، حصة خاصة من الصلاة، وهي الصلاة المقيدة بقصد امتثال أمر المولى، الصلاة المقيدة بقصد امتثال أمر المولى. هل هذا ممكن أو مستحيل؟ نبحث عن أن أخذ هذا القيد في الواجب ممكن أو مستحيل. وإذا آمنا بالاستحالة فسوف نقع في مشكلة في كيفية تفسير الواجبات التعبدية، بحاجة إلى حل. عندئذ يقول في باب الملاك والإرادة على مستوى مبادئ الحكم، هذا ممكن قطعا، لا وجه للاستحالة، لأنه الملاك على نحوين، تارة يكون الملاك والمصلحة في ذات الفعل كما هو في الواجبات التوصلية، ذات هذا الفعل سواء مع قربة بدون قربة، ذات هذا الفعل فيها المصلحة، فيها المصلحة وفيها المحبوبية، ذات هذا الفعل فيها مبادئ. وتارة يكون الملاك والإرادة لا في ذات الحكم، بل لا في ذات الفعل، بل في الفعل المقيد بقصد الامتثال، بحيث لو لم يقصد به الامتثال الملاك ما يحصل، ما راح يتحقق الملاك والإرادة. إذن فالملاك والإرادة في الفعل المقيد بقصد الامتثال، الفعل المقارن لقصد الامتثال. إذن ففي على مستوى المبادئ، مبادئ الحكم، لا شك في إمكانية ذلك، لا شك في إمكانية أن تكون المبادئ مختصة بحال القربة، يعني بحال قصد الامتثال، وما إذا لم يكن يختص، يعني كلا التوصلي والتعبدي كلاهما ممكنة، التوصلي والتعبدي كلاهما ممكنة بحسب عالم المبادئ. وأما بحسب عالم التشريع، بحسب عالم التشريع قد يقال بالاستحالة، قد يقال باستحالة تشريع الحكم بنحو يكون المتعلق مقيدا بقصد امتثال الحكم، بقصد امتثال امر المولى. ما وجه الاستحاله؟ وجه الاستحاله انه يستلزم توقف الشيء على نفسه، توقف الوجوب على نفسه. لماذا يستلزم توقف الوجوب على نفسه؟ وذلك باعتبار انه هذا القيد الذي اخذ في الواجب في متعلق هذا الوجوب، خلنا نحلله، نجد ان فيه ثلاث عناصر: القصد، قصد من؟ قصد الامتثال. امتثال من؟ امتثال امر المولى، يعني امتثال الوجوب، امتثال وجوب الوجوب الصادر من الله. خب، وهذا يعني انه الواجب لا بد من توفر هذه العناصر فيه حتى يكون واجبا. متعلق الوجوب ليس هو ذات الصلاة، بل إن متعلق الوجوب هو الصلاة المقيدة بقصد امتثال الأمر، قصد امتثال الوجوب. ونحن نعرف بأنه ما دام إذا ماكو وجوب لا يمكن قصد امتثال الوجوب، إنما يمكن قصد امتثال الوجوب إذا كان الوجوب موجودا، يعني أنه قصد الامتثال وإن كان اختياريا لكنه إنما يكون اختياري فيما إذا كان الوجوب موجودا، يعني أن عنصر وجود الوجوب عنصر غير اختياري. هذا العنصر الثالث الذي هو داخل في هذا القيد غير اختياري. صحيح أن القصد اختياري بطبيعته، الامتثال اختياري، لكن امتثال من؟ لا بد من أن يكون قصد امتثال وجوب، والوجوب فعل الله مو فعلي، خارج عن قدرتي، خارج عن قدرة الإنسان. إذن وجود الأمر، وجود الحكم لا بد وأن يكون قيدا في الوجوب أيضا، لما قلنا سابقا من أنه كل قيد في الواجب إذا كان غير اختياري لا بد وأن يكون قيدا في الوجوب أيضا. وقيد الوجوب كما تعرفون لا بد قيد الوجوب يكون على نحو شنو؟ قيد الوجوب يكون على نحو الموضوع في القضايا الحقيقية، مقدر الوجود، يعني لا بد وأن يقول بأنه إذا كان الوجوب موجودا وجبت عليك الصلاة بقصد ذلك الوجوب، إيش راح يصير؟ فلا بد وأن يكون الوجوب مأخوذا في موضوع هذا الحكم على نحو مقدر الوجود، يعني كأنه قال إذا كان الوجوب موجودا، إذا كان الأمر الوجوب موجودا وجب عليك الصلاة بقصد امتثال ذلك الوجوب، وهذا يعني أن الوجوب أخذ قيدا في الوجوب، يعني أن هذا الوجوب ما راح يصير فعلي إلا إذا كان الوجوب موجودا، يعني أن الوجوب صار داخل في موضوع نفسه، أن الوجوب صار داخل في موضوع نفسه، وهذا يعني توقف الوجوب على نفسه، لأن كل حكم يتوقف على موضوعه، فهنا أصبح الوجوب متوقفا على نفسه وهو مستحيل. إذن فمتى ما أراد المولى أن يقيد متعلق الحكم بقصد امتثال ذلك الأمر راح يبتلي بهذا الابتلاء، راح يكون هذا يستلزم أن يكون الوجوب قيدا في الوجوب، وهو توقف الشيء على نفسه فهو مستحيل، إذن يؤدي إلى الاستحالة. ولهذا يقال بأن أخذ قصد امتثال الأمر في متعلقه مستحيل. هذا هو القول بالاستحالة في هذه المسألة. التطبيق وتكملة البحث يظل غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.